أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد ألحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة، والكتب الموقوفة على المشتغلين، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها. كان الكلام في أقسام الوقف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن الوقف تارة مؤبد وأخرى منقطع. أما المؤبد فينقسم إلى قسمين: قسم هو تمليك، وقسم هو فك للملكية. والذي وقع فيه النزاع بين الأعلام هو القسم الأول، وهو ما فيه تمليك. وأما ما لا تمليك فيه كالمساجد فإنه لا إشكال ولا شبهة في عدم جواز بيعه كالمساجد، فإن المسجد لا يجوز بيع أرضه لا أقل. السلام عليكم. بيع أرضه لا أقل لا يجوز بأي نحو، كما تقدم بيانه بالأمس. في خاتمة هذه المسألة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه وألحق بالمساجد مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والمقابر والخانات والمدارس والكتب على المشتغلين بالعلم ونحو ذلك من الأمور، ولكن بشرط أن يكون الوقف فيها فك الملك. أما إذا لم يكن الوقف فيها فك الملك فإنه يرجع إلى القسم الأول. والقسم الأول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيتعرض لبيان الصور التي يجوز فيها بيع الوقف. إنما الكلام في فرع في آخر هذه المسألة، وهي أنه لو ظلم أو غصب غاصب هذه المساجد أو هذه المدارس أو هذه الحسينيات التي فيها فك الملك، فلو ظلم وغصب غاصب هذه الأمور، هل أنه يطالب بالأجرة في قبال ما غصبه أو لا يطالب بذلك؟ من قبيل ما ذكرنا بالأمس أنه المسجد هو فك الملك، فلو فرونا أن جماعة أو شخصا جاء وغصب هذا المكان بنحو جعله سكنا له، بيتا للسكن، فهل يطالب بالأجرة هذا الإنسان أو لا يطالب بالأجرة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يوجد وجهان في المقام. وجه يقول بأنه نعم يطالب بالأجرة، لأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تشمل هذا الإنسان أيضا، ولا يشترط أن يكون ذلك ملكا لشخص، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا الإنسان يكون ضامنا. والقول الآخر يقول لا، ليس الأمر كذلك، هذا الإنسان لا يطالب بالأجرة. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق، وستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أن هذا ليس ملكا لأحد. فإذا لم يكن ملكا لأحد لا معنى لأن نقول أنه يؤدي إلى من، لأنه هذا ليس ملكا لأحد حتى يؤدي الأجرة إلى أحد. فلهذا قال وقد ألحق بالمساجد المشاهد، سلام عليكم، والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة. هذه بالأخير الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذا كانت جميعا فيها فك الملك، وأما إذا لم يكن فيها فك الملك فلا يأتي فيها الكلام المتقدم. والكتب الموقوفة على المشتغلين، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحو ذلك، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، طبعا بنحو لا تكون ملكا عاما للمسلمين، وإلا لو كانت ملكا عاما للمسلمين دخلت في القسم الأول، يعني ما يكون تمليكا فيجوز بيعه. لانتفاع المارة والبواري الموضوعة لصلاة المصلين وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام للملكية العامة للمسلمين، مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين بالخصوص ونحو المسلمين من غير المحصورين، لأنه يحصره في جهة خاصة في العلماء مثلا في الهاشمي ونحو ذلك، لا لتحصيل المنافع بالإجارة، وإلا لو أوقفت لتحصيل المنافع بالإجارة وصرف تلك المنافع في مصارفها فإنه يكون خارج عن محل الكلام. أنتم تجدون بأنه بعض الناس يجعل حماما وقف ولكنه مو مجاني، وإنما يدخل الناس إليه للاغتسال للغاسل والغسل حتى يدفع الأجرة، ومنافع هذه الحمامات تصرف في المصارف الخاصة. هذا يكون داخلا في القسم الأول، إنما كلامنا في القسم الثاني للقسم الأول. إذا صارت الاستفادة من المنافع بالأجرة فهذا معناه أنه تكون ملكا عاما للمسلمين. قال: لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحو الإجارة وصرف تلك المنافع في مصارفها كما في الحمامات والدكاكين ونحوها، لأن جميع ذلك، هذه لأن جميع ذلك يعني المشاهد والمقابر والخانات، مو مراد من جميع ذلك يعني تحصيل المنافع بالإجارة، هذا تعليل لما هو ملحق بالمساجد، مو تعليل للذي ذكره أخيراً. لماذا هكذا تكون داخلة في القسم الثاني؟ قال: لأن جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل، ومن الواضح أن المباحات بالأصل ليست ملكا لأحد، كل إنسان يستطيع الانتفاع بتلك المباحات. قال: كالمباحات بالأصل اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق، وهذا كله حسن، ولكن بهذا الشرط: على تقدير كون الوقف فيها فك ملك لا تمليكا، وإلا لو كانت تمليكا لعامة المسلمين فإنه يكون داخلا في القسم الأول، وستأتي إن شاء الله الصور التي يجوز فيها بيع القسم الأول. ولو أتلف هنا الآن هذا الفرع الذي أشرنا إليه، وهو أنه إذا كان شيء وقف من القسم الثاني لو أتلف من قبل شخص فهل أنه يكون ضامن أو لا يكون؟ من أتلف مال الغير فهو له ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فلو أن شخصا أتلف شباك المسجد، فلو أن شخصا أتلف الطرق العامة الجسور ونحو ذلك التي هي فك الملك، فهل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ يقول: وجهان في المسألة. وجه يقول بالضمان لأدلة الضمان العامة، وهي: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ووجه آخر يقول: لا ضمان، لأنه لا غير هنا حتى يكون له ضامنا. خب هذا يضمن يعطيه لمن؟ المفروض أنه لا توجد ملكية لأحد حتى يكون ضامنا بإزائه، ولكن الشيخ يقوي الوجه الأول، يقول: والأحوط والأقوى هو الوجه الأول، وهو أن يكون ضامنا. ولو أتلف إنسان شيئا من هذه الموقوفات وأجل أجزائها، ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف، ففي الضمان وجهان. الوجه الأول هو الضمان، ودليله عموم على اليد أو من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وعليه فيجب صرف قيمة ذلك الضمان في بدله، هذا وجه الضمان. أما وجه عدم الضمان، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه. خب إذا أمكننا أن نطالب بقيمة ذلك التالف يمكننا أن نطالب بقيمة منافع تلك الأوقاف. وقد قلنا فيما سبق أن القسم الثاني لا يمكن المطالبة بمنافعها ولو غصبها غاصبون. كأن الشيخ يريد أن يقول أن هناك ملازمة بين أنه إذا أمكن المطالبة بالقيمة فإنه يمكن المطالبة بأجرة المنافع، المنافع التي انتفع، مع أنه الانتفاع بالمباحات العامة لا يمكن أن يطالب في قبالها بأجرتين. إذن هناك ملازمة، إذا لم يمكن المطالبة بالمنفعة إذن لا يمكن المطالبة بالقيمة. هذا أولا. بلي لا، هذا مو قياس مولانا، مو قياس. لا شوفوا، نقول بأنه هذه ليست ملكا لأحد، والشاهد على ذلك أنه لو ظلم غصبها غاصم لا يطالب بالمنفعة. بس لعله هذا هو الوجه الذي الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول على أساسه الأحوط والأقوى أنه الوجه الأول وهو الضمان. قال ومن، هذا بيان عدم الضمان، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه الموقوفات لو استوفاها ظالم، كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزا يحرز فيه بعض الأشياء. وأن الظاهر، هذا مناقشة لدليل الضمان، وأن الظاهر من التأدية في حديث على اليد ما أخذت، الظاهر من التأدية ماذا؟ الإيصال إلى المالك. والمفروض أنه لا يوجد عندنا مالك في المقام. قال والإيصال، شوفوا هذه المباني، عندما المباني الفقهية شوفوا بعض الأحيان نتيجتها شلون تطلع. يعني إذا كان مال لشخص وينتفع به شخص إذا أسلي فيكون الإنسان له ضامن، أما إذا كان مال ينتفع به المجتمع إذا أتلفه لا يكون أحد ضامن. بس الإنسان بالوجدان يحس ماذا؟ أنه هنا لابد أن يكون أولى بالضمان، لأنه إذا كان مال شخص إذا أتلف يجب فيه الضمان، فما بالك من مال ينتفع به عموم الناس، ينتفع به المجتمع. عد نتيجة هذا شنو يصير؟ بأنه عدم الاهتمام بالأمور العامة كاملا، باعتبار أنها وجودها حفظها وعدم حفظها سيان، ولا يكون الإنسان مكلفا بإزائها لا بالضمان ولا بغير الضمان. بلي لا، مولا حتى في الرأسمالية ما يمكنها شكل. الآن في الرأسمالية يعني واحد يقدر يتعدى على الأموال العامة؟ أنا بدي أقول لك لكن ماكو حتى النظام الرأسمالي، مو موجود هذا المعنى. النظام الرأسمالي أحد الإخوة كان ينقل بأنه الإنسان إذا يمشي في الشارع ويبصق بصاق واحد هكذا الشارع البلدية تغرمه 400 فاوند. لا، حقوق الناس مولانا محفوظة، لكن موجودة حقوقهم ومحفوظة وموضع لها قوانين خاصة. قال أن يقول أنا حر أفعله ما أشاء، يقول لا مو أنت حر تفعله ما تشاء. المهم هم مولانا عندما يقولون هذا النظام الرأسمالي حر، حر في الإفساد فقط، وإلا ما عنده حرية في مجالات أخرى. على أي الأحوال مقصودي أنه شوفوا المباني الفقهية بعض الأحيان كيف تعطي نتائج معاكسة، لأن الرؤية ليست رؤية اجتماعية وإنما الرؤية رؤية فردية، يعني النظر إلى الفقه نظرة فردية، المدار هو الفرد مو أن المدار هو المجتمع. فلهذا يقول أن الظاهر من التأدية في حديث اليد الإيصال إلى المالك، فيختص بأملاك الناس، ولكنه الأول أحوط باعتبار أنه في النتيجة عموم الناس يستفيدون من هذه الأمور، بل وقواه بعض الفقهاء. هذا كله فيما يرتبط بالقسم الثاني، وهو الذي يوجد فيه فك الملك، يعني الوقف الذي فك فيه فك الملكيات. بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع إلى القسم الأول، وهو ما لا يوجد فيه فك ملكية، بل يوجد فيه تمليك الذي وقع فيه النزاع بين فقهائنا في أنه هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. يقول: إذا عرفت ما جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف، أي وقف؟ ذلك الوقف الذي هو تمليك، لا الوقف الذي لا تمليك فيه الذي هو القسم الثاني. يعني الآن رجعنا إلى القسم الأول، قال أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور: الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بذلك الوقف ولكن مع بقاء عينه، وذلك كالحصير البالي، الحصير إذا بلي وصار خلقا لا يمكن الانتفاع به، خب العين موجودة ولكنها غير قابلة للانتفاع. الحيوان الذي كان وقفا للمسجد أو وقفا لهذه الحسينية أو المدرسة الآن ذبح، بعد لا يمكن الانتفاع من لبنه أو من شيء آخر، خب ماذا نفعل بهذه الأمور؟ هل أنه لا بد من تركها إلى أن تفسد، أو يجوز بيعها؟ وإذا جاز بيعها هل يمكن لهذا البطن أن يتصرف فيها، أو لا بد أن يشتري بدلا عنها حتى تكون مورد الانتفاع للبطون اللاحقة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الوقف إذا يعني إذا عدمت المنفعة منه، عدم الانتفاع به، فإنه يجوز بيعه. لماذا؟ يقول: لعدم جريان أدلة المنع. إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن الأدلة الدالة على عدم جواز بيع الوقف هي ماذا؟ أولا الإجماع الذي ادعاه محصلا ومنقولا، وثانيا الروايات التي قرأنا بعضها فيما سبق. يقول: لا الإجماع جار في المقام ولا الروايات تشمل هذه الصورة. قال: الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عين الوقف، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، والأقوى جواز بيعه. حتى جواز بيعه وصرف ثمنه لهذا الباطن، أو جواز بيعه إلى بدل، هذا التفصيل سيأتي بعد ذلك. وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم، حيث أنه عندما نقلنا كلمات القائلين بجواز بيع الوقت كانت ضمن كلماتهم أنه انتفاء المنفعة والانتفاع بعين الوقف. لعدم جريان أدلة المنع هنا، أي في هذه الصورة، الدليل الأول على المنع هو الإجماع، ومن الواضح أن الإجماع ليس موجودا بشهادة تلك الكلمات التي نقلناها فيما سبق وأجازت بيع الوقف في مثل هذه الصورة. إذن لا يمكن أن يدعى وجود الإجماع على عدم جواز البيع، بل قائل أن يقول أن الشهرة قائمة على جواز البيع في مثل هذه الصورة. أما الدليل الثاني فهي الروايات، والروايات كانت متعددة. الرواية الأولى قال: لا يجوز شراء الوقف، الرواية كانت لعله في ذهني عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، لا يجوز شراء الوقف. يقول: هذه أيضا لا تشمل محل الكلام. لماذا؟ طبعا بقرينة الملازمة نقول ماذا؟ لا يجوز الشراء يعني لا يجوز البيع أيضا، مو أنه يجوز البيع ولكنه لا يجوز الشراء، يعني لا يجوز الشراء والبيع في الوقف. الشيخ يقول أن هذه الرواية منصرفة عن هذه الصورة. لماذا؟ لأن الروايات بصدد بيان ذلك الوقف الذي يمكن أن ينتفع منه، أما الوقف الذي انتفت منفعته ولا يمكن أن ينتفع منه، بعد لا دليل على أن الروايات فيها إطلاق يشمل هذه الصورة أيضا قال فالانصراف ذلك القول إلى غير هذه الحالة بل هو منصرف إلى حالة وجود الانتفاع والمنفعة للواقع. وأما قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وهذه الرواية هل تدل على المنع في هذه الصورة او لا تدل؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اساسا هذه الرواية اجنبية عن محل الكلام، هذه الرواية تريد ان تقول بانه لابد ان نلحظ ما اوقفه الواقف، اوقفه على العوام، اوقفه على العلماء فلابد ان يعطى للعلماء، اوقفه على الهاشميين لابد ان يعطى على الهاشميين. وبعبارة اخرى كيفية الانتفاع من الوقت مرتبطة بمن؟ مرتبطة بانشاء الواقف. ومن الواضح جواز البيع وعدم جواز البيع ليس كيفية من كيفيات الوقت، بل هو حكم من احكام الشارع، ولا علاقة بجواز البيع وعدم جواز البيع بالكيفية المستفادة من هذه الرواية. اذا هذه الرواية بصدد بيان كيفية الانتفاع بالوقف، وجواز البيع وعدم جواز البيع امر مرتبط بالشارع ولا علاقة له بالواقف. لا تباع، احسنتم، حتى لو قال انه هذا مو مرتبط بي، بل مو مرتبط بي، فلهذا هو سيصرح سواء صرح بجواز البيع او صرح بعدم جواز البيع. فلهذا اذا تذكرون في وصية الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هناك قال لا تباع ولا توهب، قلنا بانه هذا ظاهرها مخالف للاحكام الشرعية للقواعد الشرعية، لان القواعد الشرعية التي وردت من الامام امير المؤمنين ومن مثل الامام امير المؤمنين قالت انه ماذا؟ يجوز بيع الوقف. بل ايه؟ هسا ذاك بحث، احسنتم، ذاك ما كنا نستطيع انه نستفيد منه اساسا بيعه في مثل هذه الحالة هو الذي يريده الواقف. اذا مو فقط ليس منافي لغرض الواقف بل هو في صالح غرض الواقف. احسنتم. قال واما قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها فلا يدل على المنع هنا، اي في الصورة الاولى، لان ذلك القول مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في انشاء الوقف، ومن الواضح وليس من الكيفية عدم بيعه، عدم البيع ليس داخلا في الكيفية، بل هذه بل مو للترقي بل للإغراب، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف ولا علاقة لها بكيفية إنشاء الواقف. ومن هنا حتى لو صرح بجواز البيع نقول لا يجوز بيع الواقف، لأن الوقف ما لم تتحقق تلك الأسباب المسوغة لا يجوز بيعه. حتى لو صرح بعدم جواز بيعه نقول ماذا؟ يجوز بيعه إذا تحققت تلك، لأن هذا مرتبط بالشارع وليس مرتبطا بالواقف. قال بل، قلنا انها ليس للترقي بل للاضراب، بل عدم جواز البيع من احكام الوقف، وان ذكر الواقف في متن وان ذكر في متن العقد، يعني وان ذكر عدم جواز البيع في متن العقد للاتفاق للاجماع القائم بين علمائنا على انه لا فرق بين ذكر عدم الجواز في العقد وبين ترك ذكر عدم جواز البيع في العقد. وقد تقدم منا عندما ناقشنا صاحب الجواهر بينا ان التأبيد ليس مأخوذا في مفهوم العقد، بل التأبيد مأخوذ في انشاء الواقف، والا الوقفية لا تنافي جواز البايع. وقد تقدم ذلك وبينا ان التأبيد ليس مأخوذا في حقيقة الوقف، وبينا وتقدم ايضا تضعيف قول من قال، قول صاحب الجواهر، وقد تقدم تضعيف قول من قال ببطلان العقد اذا حكم، يعني ببطلان الوقف اذا حكم بجواز بيعه. قلنا بأنه لا يبطل الوقت بمجرد جواز بيعه، بل يبطل إذا بيع خارجان. ولو سلم أن المأخوذ في الوقت ابقاء العين، خب لو سلمنا معكم الآن، تنزلنا مع صاحب الجواهر بأن ابقاء العين مأخوذ في الوقت، تقول أي عين مأخوذ في الوقت؟ ابقاء أي عين مأخوذ في الوقت؟ ابقاء تلك العين التي يمكن ان ينتفع بها، اما تلك العين التي لا يمكن الانتفاع بها فانه قطعا غير مأخوذ في الوقت. ولو سلم ان المأخوذ في الوقت ابقاء العين، فانما هو اي ابقاء العين مأخوذ في الوقت من حيث كون المقصود انتفاع البطون به اي بذلك الوقت مع بقاء العين، والمفروض تعذر الانتفاع يعني انتفاع البطون بالوقف هنا اي في الصورة الاولى. اذا الى هنا لا الاجماع يمنع من البيع ولا الروايات مانعة عن البيع. والحاصل ان جواز بيع الوقف هنا غير مناس لما قصده الواقف في وقفه، هذا الذي اشرتم اليه، وهو انه اساسا قد يكون لغرض الواقف، هذا مو انه على خلاف غرض الواقف. والحاصل ان جواز بيع الوقف هنا غير مناس لما قصده الواقف في وقفه، فهو اي الوقف، لان هذا الوقف وقف من القسم الاول ملك للبطون، فهو ملك للبطون، فاذا كان ملكا للبطون يجوز لهم بيع المملوك. ولكن عندنا مشكلة، وهي ان البطن الموجود هو يبيع، ولكن البطون المعدومة اللاحقة غير موجودة، كيف نستأذن منها في جواز البيع؟ قال نستأذن من وليها، هسا اما الولي الخاص واما الولي العام وهو الفقيه الجامع للشرائط. قال فهو ملك للبطون يجوز لهم اي للبطون جميعا البيع اذا اجتمع اذن البطن الموجود مع ماذا؟ مع اولياء سائر البطون. من هو الولي؟ وهو الحاكم او المتولي. خب شيخنا نتيجة المقام ما هي؟ قال والامر والحاصل ان الامر دائر بين تعطيل هذا الوقف حتى يتلف بنفسه، يعني نترك ذلك الحيوان المذبوح حتى يفسد اللحم ولا نستفيد منه، هذا احتماله. كما هذا الاحتمال ايضا وارد اين؟ في خمس الاموال، عندما ذكر الفقهاء انه لا بد ان تنتقل من يد الى يد الى ان يظهر صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. هسه اما ان تدفن، اما ان ترمى به الى الماء، يرمى بتلك الاموال الى الماء ونحو ذلك. هنا ايضا قد يقول قائل بانه هنا ايضا يجوز بل يجب ان تترك هذه الى ان تتلف، ولا يجوز لاحد ان يتصرف فيها. هذا قول او احتمال دائر بين تعطيله اي ذلك الوقف الذي انتفت منفعته حتى يتلف بنفسه، لا يجوز اتلافه، ها لابد ان يترك حتى يتلف بنفسه، وبين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف، هو يأكل ولا يعطي مجالا ان يستفيد منه البطون اللاحقة التي ستأتي بعد ذلك، وبين تبديل ذلك الوقف بما يبقى وينتفع به الكل، كل البطون تنتفع بذلك. يقول والاول لا يمكن قبوله وهو التعطيل. لماذا؟ يقول لأنه تضييع للحقوق الثلاثة. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الوقف فيه حقوق ثلاثة، حق الله وحق الواقف، حتى يتلف بنفسه هذا معناه تضييع لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه، قبل قائل أن يقول وما المحذور في ذلك؟ هذه الصورة الكبرى ما هي؟ هذا تضييع، لابد ان تثبت لنا، وكل تضييع ماذا؟ حرام، هذا المقدار مو كافي، هذا تضييع، سلمنا تضييع لحق الله وتضييع لحق الواقف وتضييع لحق البطون اللاحقة. اما انه وهذا التضيع حرام لا يجوز. هذه الكبرى منين؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليك انه يفترض ان الكبرى بعد مسلمة، ولكنه سيظهر بعد ذلك انه يناقش في كبراها، يقول بان الادلة الدالة عندنا هو ان الانسان يحرم عليه ان يضيع ماله، اما ان يضيع مال الاخرين، انا خمو مسؤول عن مال الاخرين. شوفوا النظرة الفردية، شوفوا النظرة الفردية، يقول انا يحرم علي ان اضيع مالي، اما مال الاخرين يضيع، انا خمو مسؤول عن مال الاخرين يضيع او لا يضيع. والمفروض ان هذا الوقف ليس مالي، وانما ماذا؟ مال الجميع، وانا لست مالكا وحدي. نعم لو كنت مالكا وحدي هذا الباطن نعم لا يجوز تضيعه، لانه بعد ذلك سمو بذهني في اي مكان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعض يستشكل بأن هذا تضييع للمال، يقول هذا تضييع للمال، ولكن لا دليل على أن كل تضييع للمال حرام. نعم تضييع ماله حرام، وهو أن يأخذ إنسان أمواله ويضعها يرمي بها في الماء، أما أنه يجد أن أموال الآخرين ترمى بالماء هو مو مسؤول أن يقف أمامها. قال والأول تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه، وبه يندفع استصحاب المانع. هنا يوجد عندنا استصحاب، هذا الاستصحاب مؤداه عدم جواز بيع الوقف حتى في هذه الصورة، لأن هذا الوقف في حالة الانتفاع به كان يجوز بيعه أو لا؟ لا يجوز. الآن بعد أن سقط الانتفاع به هل يجوز أو لا يجوز؟ نستصحب بقاء عدم مانع وعدم الجواز. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا الاستصحاب بمناقشتين. المناقشة الأولى هو أنه يقول نحن في الاستصحاب، طبعا ببياننا مو ببيان الشيخ، أن الاستصحاب نحتاج فيه إلى ركنين، الركن الأول اليقين بالحدوث، والركن الثاني الشك في البقاء. طب اليقين بالحدوث موجود عندنا، يقين بحرمة البيع، ولكن احنا عندنا شك في البقاء، لو عندنا يقين بحرمة البقاء. الشيخ يريد ان يدعي ماذا؟ انه نحن في حالة سقوط المنفعة نعلم قطعا يحرم بقاء الوقف. لماذا؟ لانه فيه تضييع لحق الله والواقف والموقوف عليه. إذن الركن الثاني من أركان الاستصحاب غير موجود، لأن الركن الثاني من أركان الاستصحاب الشك في البقاء، ونحن لا يوجد عندنا شك بالبقاء، بل عندنا قطع بحرمة عدم البيع. لو لم يبع فإنه قد ارتكب حراما. لماذا؟ لأدلة حق الواقف والموقوف عليه وحق الله سبحانه وتعالى. هاي المناقشة الأولى للاستصحاب. المناقشة الثانية التي يشير إليها الشيخ يقول انهدام الركن الثالث، وهو عدم اتحاد وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة الموضوع فيها ماذا؟ الوقف الذي ينتفع به، والمشكوك عندنا ماذا؟ الوقف الذي لا ينتفع به. إذن الموضوع مختلف، وإذا تغير الموضوع لا يمكن الاستصحاب. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى العبارة مو موصلة، ولكن هذا هو مراده، كما يقول مرزا فتاح الشهيدي في حواشيه، يقول هذا إشارة إلى إشكالين على الاستصحاب. ويندفع وبه يعني بحق الله وحق الواقف وحق الموقوف، وأنه تضيع لهذه الحقوق، يندفع استصحاب المانع. لماذا يندفع استصحاب المانع؟ لأن الركن الثاني غير موجود، بل يوجد عندنا يقين بحرمة عدم البايع. هناك كان يقين بحرمة البايع، هنا يقين بعدم حرمة البايع، ويمكن أن ننقض اليقين بيقين آخر مثله. نعم لا ينقض اليقين بالشك، مو لا ينقض اليقين باليقين. مضافا، هذه مضافا إشارة إلى الإشكال الثاني، وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، مضافا إلى كون المنع السابق كان أين؟ كان في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقت. التوقف وجوب العمل بمقتضى الوقف ما هو؟ وهو انتفاع جميع البطون بعين الوقف، وقد ارتفع هذا المقتضي لأنه كان المقتضي هو انتفاع جميع البطون بالعين، وهذا المقتضي غير موجود. إذا ما كان في ضمنه وهو حرمة البيع أيضا يكون مرتفعان، وبعبارة أخرى القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. وقد ارتفع قطعا فلا يبقى ما كان في ضمنه وهو المنع السابق. هذا كله فيما يرتبط بالصورة الأولى، وهو أن يترك هذا الوقف إلى أن يتلف بنفسه، قال هذا غير جائز. نأتي إلى الصورة الثانية أو إلى التقسيم الثلاثي الذي ذكره ثانيا، قال بأنه يستفيد منه هذا الباطن بنحو يمنع البطون اللاحقة. يقول وهذا واضح أنه لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الوقف ليس مرتبطا بهذا الباطن، بل هو ملك لهم وللبطون اللاحقة. وبعبارة أخرى في النتيجة هذا الوقف ليس ريعه ومنفعه منفعته مختصة بالبطن الأول، بل منافعه هي للبطون جميعا. فإذا جاز لهذا البطن أن يتلف، هذا معناه يجوز له أن يبيع. ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ جواز البيع. إذا جاز لهذا البطن أن يتلف ويجوز له ماذا؟ أن يبيع أيضا. ونحن نريد أن نثبت جواز البيع في هذه الصورة. إذا جواز البيع ثبت، ولكن من حقكم أن تسألوا هذا السؤال: إذا باع هذا الثمن ملك لهذا الباطن، أو لا بد أن يستبدل به ماذا؟ وقف آخر يكون لمنفعة البطون. الجواب واضح، هو أن المبدل كان ملكا لجميع البطون، فالبدل أيضا لا بد أن يكون ملكا لجميع البطون. قال وأما الثاني فمع منافاته لحق سائر البطون، يعني أن يتلف هذا الباطن ماذا ويكون له، يقول هذا مناف لحق سائر البطون اللاحقة، مع منافاته لحق سائر البطون جواز الإسلاف يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذ لا نحتمل الفرق بين جواز إتلافه وجواز نقله وبيعه. وأما الثالث والثالث هو المطلوب، لأنه إذا بطل الأول والثاني فيكون الثالث هو المتعين، والثالث هو المطلوب. فرع تارة أن الواقف وقف هذا الواق هذا المكان على 10 بطون، وهذا الملك لو لم يحدث هناك حادث فيه قدرة البقاء لعشرة بطون، بنفسه فيه مقتضى البقاء لعشرة بطون. لا إشكال ولا شبهة، كان كلامنا أي في هذه الصورة، وهو أنه لو عرض له عارض بنحو لا يمكن الانتفاع، هذا الحيوان لو لم يذبح أحد كان بإمكانه أن يبقى ماذا؟ لخمسة بطون، وتستفيد منه يستفيد منه هذا البط والبطون اللاحقة، ولكنه ذبح. وكلامنا كان إلى هنا أين؟ في هذه الصورة، وهي أن الوقف فيه قابلية البقاء للانتفاع به من قبل البطون اللاحقة أيضا. وأخرى لا، أن الوقف ليس أمره كذلك، يعني أن هذا الوقف بحسب العادة لا يمكن أن يستمر لأكثر من 3 بطون، ولكن الموقوف عليهم كم بطن؟ هم 10 بطون. ثم وفي البطن الثالث ماذا؟ انهدم. فهذا هم حق البطون اللاحقة موجود لو مو موجود بعد. أساسا هو الوقف ما كان فيه قابلية أن يستمر ماذا؟ 10 بطون حتى يستفيد منه الجميع. لقائل أن يقول بأنه ماذا؟ في هذه الصورة نقول بجواز الإتلاف وأن يستفيد منه هذا الباطن، ولا يجب تبديله بوقف آخر. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في الآخر فتأمل، ولعل وجه التأمل أيضا مراده هذا المعنى، وهو أنه صحيح أن هذا الوقف بعينه بشخصه لا قابلية له على الاستمرار، ولكن بماليته له القابلية على الاستمرار، يمكن بيعه، يمكن استبداله بمال بثمن وله القابلية على الاستمرار. إذن لا فرق بين الصورتين، بين أن يكون الوقف فيه قابلية الاستمرار للبطون أو لا يكون فيه قابلية الاستمرار للبطون. بلي بلي قلنا يجب البيع، بينا يجب البيع، إنما الكلام الآن في أنه فقط هو ينتفع يصرف لمصالحهم أو لا بد أن يستبدلوا بوقف آخر حتى ينتفع به البطون اللاحقة أيضا. قال نعم يمكن أن يقال إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم أي للبطون اللاحقة، فينتهي ملكه أي ملك الوقف إلى من أدرك آخر أزمنة بقاء الوقف، فآخر هذا البطن الذي هو آخر بقاء الملك يكون هذا البطن الآخر هو المالك، بعد لا يجب عليه أن يراعي حقوق البطون التي تأتي بعده في هذه الصورة. إلا أن الشيخ يقول لا فتأمل، يعني لا فرق، لأنه هذا الوقف بعينه وشخصه ماذا؟ لا توجد فيه قابلية الاستمرار، ولكنه بماليته ببدله توجد فيه قابلية الاستمرار، فلا فرق بين الصورتين. فتأمل وكيف كان، فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه لا إلى بدل، مراد في إتلافه مرة يقول في نقله، طبعا مراد من الإتلاف هنا يعني ماذا؟ لا إلى بدل بعد، لأنه الإتلاف يعني ماذا؟ لا يعطي في قباله شيء. لو كان يقول في نقله كان ينبغي أن يقيده لا إلى بدلين، أما عندما قال في إتلافه يعني واضح أن يستفيد منه هذا الباطن بلا أن يبقى للبطون اللاحقة شيء، يعني يأخذ هذا الثمن من هذا الوقت ويصرفه في منافعه الشخصية، هذا الباطن يصرفه. يقول لا إشكال وكيف كان، فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه، ومما ذكرناه يظهر أن الثمن على تقدير البيع لو باعوه لا يخص به البطن الموجود، ليس مختصا بالبطن الموجود، وهذا القول وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك، يعني هذا الثمن ليس مختصا بهذا البطن الموجود، وإنما هو كما أن الوقف كان ملكا للبطون البدل لا بد أن يكون ملكا للبطون جميعا، كالإسكافي والعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني. خب دليلهم ماذا؟ يقولون دليله مقتضى قانون البدلية، لأن البدل يدخل في كيس من خرج المبدل من كيسه، هذا المبدل الوقف كان كيس في كيس من؟ في هذا الباطن، كان ملكا لهذا الباطن أو لجميع البطون؟ كان ملكا لجميع البطون، إذن البدل الثمن الذي يأتي لابد أن يكون ملكا لجميع البطون، ولكنه عندنا مشكلة وهي أنه هذا البطن الموجود يستطيع أن يكون مالك، ولكن تلك البطون اللاحقة ومعدومة، كيف يمكن أن يكون المملوك موجود والمالك ماذا؟ معدومون، وهذه هي المشكلة التي لا بد أن تحل في المقام. قال وحكي عن التنقيح والمقتصر، شنو عندكم؟ والمقتصر ومجمع الفائدة. قال حكي ماذا؟ لاقتضاء البدلية ذلك، يعني مقتضى البدلية هذا القانون الذي ذكرناه فيما سبق بأن البدل يدخل في كيس من يخرج المبدل من كيسه. قال فإن المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة كان الثمن كذلك ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة، فإن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يصحح ماذا؟ تلك الملكية بالقوة للمعدومين. يقول بأن الملكية أمر اعتباري عرفي، هسه مكان اللي يريدوها أمر تكويني يسووها أمر تكويني حتى يجرون بها القوانين التكوينية، ومكان اللي لا يشوفون بأنه إذا قالوا أمر تكويني خب هذه إضافة، والإضافة تقتضي وجود المتضايفين، فلا بد كلا الطرفين موجود من قبيل العلية والمعلولية. إذن كيف يمكن أن نتعقل أن أحد الطرفين موجود والطرف الآخر ماذا؟ معدوم. يقول اعتبار عرفي شرعي، والاعتبار العرفي الشرعي يمكن أن يكون سهل المؤونة فيتعلق بماذا؟ فيتعلق بالمعدوم أيضا. بل هذا منشأه كله عدم تحقيق تلك المسألة، أنه في النتيجة احنا نتعامل مع هذه الأحكام تعامل الاعتبار لو تعامل الحقيقة والتكوين. طبعا ظاهر عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه يتعامل معها تعامل التكوين، يعني هذه الأحكام أحكام تكوينية. ومن هنا صريحا في بحث الشرط المتأخر يقول محال الشرط المتأخر، لأنه الشرط إما علة أو جزء علة للمشروط، ولا يعقل أن يكون الشرط أو جزء الشرط العلة أو جزء العلة يكون متأخرا عن المعلوم معلول، وإلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال. قال فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها. يقول أنا اعتبرت الملكية لمن؟ يقول أما هذا البطن الموجود فاعتبرت الملكية له بالفعل، أما البطن الذي لأتي فاعتبرت الملكية له شأنا، يعني إذا وجد فأنا ملكته. فكما أن الموجود مالك له فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف، فكذلك المعدوم مالك له شأنا بمقتضى تمليك الواقف. فإن قلت كيف يتعقل أن يكون هناك ملك، الملك موجود والمالك معدوم؟ قال وعدم تعقل قل الملك للمعدوم هذا أين؟ إنما هو في الملك الفعلي لا الملك الشأني، ونحن هنا نثبت ملكية شأنية إذا وجدوا لا ملكية فعلية، يعني أن المتضائفين لا بد من وجودهما ولا يعقل أحدهما بدون الآخر مع الفعلية، مع الملكية الفعلية لا يعقل، أما الملكية الشأنية فيعقل. قال وعدم تعقل الملك للمعدوم إنما هو في الملك الفعلي للشأني، ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا محققا. يقول جوابه إنشاء الواقف، هذا الواقف ماذا؟ ملك أو لم يملك؟ في النتيجة ملك أو لم يملك؟ ملك من؟ البطن الأول وجميع البطون، وجميع البطون. أنتم ما تقولونه هناك نحن نقوله في السماء. طبعا هذا يرد على ماذا؟ يرد على أن من يلتزم بأن المالك يستطيع أن يملك جميع البطون، أما من يقول أنه محال يقول نحن هناك أيضا نقول محال. وبعبارة أخرى أن النقض لا يحل الإشكال وإنما يزيد الإشكال تعقيدا، يعني إذا كان عندنا نقض واحد يصير ماذا؟ يصير نقضين. إذن دائما النقض لا يحل ليس جوابا وإنما هو ماذا؟ وإنما هو يحل يعقد الإشكال من جديد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ده ينقض فقط، يقول بأنه أنتم ماذا تقولون في إنشاء الواقف؟ الواقف يملك أو لا يملك؟ نعم يملك، يملك الموجود أو الموجود والمعدوم؟ ما تقولونه هناك نحن نقوله هنا. يقول ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا، هذه الدعوى يكذبها ماذا؟ يكذبها إنشاء الواقف للملك كإنشاء الملك كإنشاء الوقف لملك الموجود. فلو جاز أن تخرج، هذا خلوه بعد إلى بحث الأصل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.